بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. كتاب اللقطة. اللقطة لغة وشرعا وعرفا هي المال الذي عثر عليه، مال يعثر عليه. هذا المال أي شيء كان يسمى لقطة، وبذلك يشمل النقود ويشمل الحيوان، يعني الحيوان غير الناطق، ويشمل الحيوان الناطق إذا كان عبدا بلا إشكال. العبد إذا ضاع فوجده شخص، هذا يكون لقطة، يكون لقيطا. غاية الأمر شمول هذا التعريف للإنسان الحر محل كلام وخلاف بين الفقهاء، باعتبار أن الإنسان الحر لا يعد مالا، فإذا عثر عليه لم يعثر على مال. على كل حال، الملقوط تارة إما يقول الملقوط إما إنسان أو حيوان أو غيرهما، يعني لا إنسان ولا حيوان، من قبيل النقود، من قبيل الفرش، من قبيل الخاتم، من قبيل ذهب، فضة، إلى آخره. القسم الأول يعني في نقطة الإنسان، فالقسم الأول يسمى لقيطا وملقوطا ومنبوذا. أما تسميته بالملقوط فواضحة على وزن اسم المفعول، وأما تسميته لقيطا يعني على وزن فعيل، فباعتبار أن اللقيط على وزن فعيل يصدق على الملتقط يعني على الملقوط، كما يقال جريح، الجريح يصدق على المجروح، أيضا يصدق عليه أنه جريح، يعني الاسم الذي يكون على وزن فعيل يصدق على المفعول وعلى الفاعل. فاللقيط يسمى يطلق، يصح أن يطلق اللقيط، ويكون المراد هو الملتقط. وأما المنبوذ فالمراد بالمنبوذ هو المطروح، المطروح على الأرض، هذا المطروح المتروك الذي ليس له كافل، ليس له مالك، ليس له ولي، يعبر عنه بالمنبوذ يعني المطروح. وينحصر النظر فيه يعني في القسم الأول في ثلاثة مقاصد. في اللقيط الأول هو اللقيط، اللقيط وهو كل صبي ضائع لا كافل له، كل صبي يضيع وليس له كافل يعبر عنه باللقيط. طبعا في الشروح نص على أنه لا كافل له يعني حال الالتقاط ليس له كافل، في مقابل ما كان حال الالتقاط له كافل، هذا بعد لا يكون لقيطا، لا يشمله حكم اللقطة. وأما التقييد بكون عدم الكافل حال الالتقاط، فالسبب فيه هو أنه قد يكون حال الالتقاط لا كافل له، لكن بعد الالتقاط يحصل له كافل، هذا لا يؤثر على صدق اللقطة وعلى صدق اللقيط وعلى شمول أحكام اللقطة على هذا. وهو كل صبي ضائع لا كافل له، ليس له كافل. ولا ريب في تعلق الحكم بالتقاط الطفل غير المميز، يقول المحقق: هنا توجد أحكام مما لا إشكال فيها. الحكم الأول هو أن حكم اللقطة يشمل الطفل غير المميز، يعني لا إشكال في شمول حكم اللقطة للطفل إذا لم يكن مميزا. الطفل المميز هو الطفل الذي يشخص المصلحة عن المفسدة، يشخص الفعل الحسن عن الفعل السيء. هذا الطفل يسمى طفل مميز، يشخص الأمور، يشخص ما هو المراد بهذا الفعل وما هو المراد بهذا الفعل. هذا الطفل يسموه المميز. الطفل غير المميز لا إشكال في شمول حكم اللقطة له، ولا إشكال الحكم الثاني أنه لا إشكال أن حكم اللقطة لا يشمل البالغ العاقل. البالغ العاقل إذا ضاع، البالغ العاقل إذا تحقق فيه الضياع، هذا لا يشمله حكم اللقطة، وإنما يسقط حكم اللقطة عنه. وإنما الكلام في لقطة الطفل المميز. الطفل المميز هناك تردد في شمول حكم اللقطة له وعدم الشمول. أما الوجه الذي على أساسه حكم بشمول اللقطة للطفل المميز، فهو أن الطفل المميز يحتاج إلى تربية، واضح، وإن كان في نفسه محفوظا لكنه يحتاج إلى تربية لصغره ولعجزه عن دفع الضرورة. قد تتوجه إليه ضرورات، مشاكل ترتبط من قبل الناس، ترتبط بماله، ترتبط بالمشاكل خلقية، مشاكل جنسية، مشاكل مالية. هو العاجز عن دفع هذه المشاكل وهذه الضرورات ما دام لم يلتقط، ولذا يشمله حكم اللقطة لأجل دفع هذه الضرورات. هذا وجه جواز الالتقاط وشمول حكم اللقطة. الوجه الآخر من عدم جواز الالتقاط وعدم شمول حكم اللقطة هو أن الطفل المميز مستقل بالامتناع، واضح، خصوصا إذا كان الطفل مميزا فهو يستقل بالامتناع، لا يفعل ما يؤمر، وإنما في كثير من الأحيان هو يمتنع عن فعل بعض الأمور، عن فعل بعض الأشياء التي يؤمر بفعلها. فهذا الطفل إذا كان مستقلا بالامتناع، خصوصا إذا كان مراهقا، لا يتولى أمره، طبعا إذا لم يكن له أب أو جد أو ولي أو أم، واضح، لا يتولى أمره إلا الحاكم الشرعي. أما الملتقط لا يصح له أن يتولى أمره، وبالتالي لا يشمله حكم اللقطة. قال: ولا ريب في تعلق الحكم، يعني حكم اللقطة، بالتقاط الطفل غير المميز، وسقوطه، يعني سقوط الحكم بحكم اللقطة، في طرف البالغ العاقل. البالغ العاقل لا يصح لقطته، لا يصح للملتقط أن يلتقط البالغ العاقل، وإن وجب إنقاذه وحفظ نفسه فيما إذا توقف حفظ نفسه على الإنقاذ وعلى دفع الضرورة بالنسبة لهذا البالغ العاقل، لكن اللقطة لا يشمله حكم اللقطة. قال: وسقوطه في طرف البالغ العاقل، وفي الطفل المميز تردد أشبهه جواز التقاطه لصغره وعجزه عن دفع ضرورته. هذا ذكر الوجه جواز الالتقاط. الوجه الآخر ما ذكرناه في الشرح. قال: ولو كان له أب أو جد أو أم أجبر الموجود منهم على أخذه، باعتبار أن الصبي الملتقط إذا كان له أب أو جد فله ولي، لأن الولي الشرعي للصبي غير المميز، وحتى للصبي المميز هو الأب والجد. وأما الأم فلأن الأم تشترك مع الأب والجد في وجوب الحفاظ، في وجوب حضانة الطفل، في وجوب حضانة الصبي. الصبي يجب على أبه أو جده أو أمه حضانته، فإذا كان أحد هؤلاء موجودا في هذه الحالة يجبر الموجود منهم على أخذ هذا الصبي وعلى حضانته ورعايته. وكذا لو سبق إليه ملتقط، يقول نفس الكلام فيما إذا سبق إليه ملتقط، يعني كان الصبي له ملتقط سابق وهذا الملتقط السابق نبذه تركه ثم التقطه شخص آخر، في هذه الحالة يقول ألزم الأول بأخذ هذا الصبي، ألزم الأول بأخذ هذا الصبي، باعتبار لأن الأول هو الملتقط لهذا الصبي، وقد تعلق حكم اللقطة بأخذه، حكم اللقطة هو جواز الأخذ، أو على قول كما سيأتي وجوب الأخذ بالنسبة للملتقط. ولا دليل على سقوط أخذ وجوب الأخذ أو جواز الأخذ بالنبذ، إذا نبذه هذا النبذ لا يدل على أن حكم اللقطة قد سقط عن الملتقط الأول، بل يبقى حكم اللقطة جاريا على الملتقط الأول، أما الملتقط الثاني فلا حكم لالتقاطه. وكذا لو سبق إليه، يعني إلى اللقيط، ملتقط ثم نبذه، يعني الملتقط نبذه فأخذه آخر، ألزم الأول أخذه. ولو التقط مملوكا ذكرا أو أنثى، الآن يتعرض للقطة المملوك، لقطة العبد. العبد إذا التقطه الملتقط سواء كان ذكرا يعني عبدا أو أنثى أي أمة، سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، يلزم الملتقط حفظه وإيصاله إلى صاحبه، يكون لقطة في يده فيجب عليه أن يحفظه ويجب عليه إيصاله إلى صاحبه. طبعا إيصاله إلى صاحبه لابد أن يكون باعتبار شمول حكم اللقطة له، وهو التعريف، يعرفه سنة في هذه السنة إذا وجد صاحبه، أو بعد السنة بمجرد أن يجد صاحبه يجب عليه إيصاله إلى صاحبه، لأن اللقطة كما سيأتي في السنة إذا وجد صاحب اللقطة فهي يعني اللقطة لصاحبها، وإن لم يجد صاحبها وانتهت السنة يتخير، يعني هناك قول بأنه يتملك اللقطة لو لم يجد صاحبها في طول السنة، لكن هناك خلاف في أنه هل يجوز له التملك من دون ضمان، أو أنه يتملك مع الضمان، أو أنه يجب عليه التصدق مع الضمان أو من دون ضمان، هناك خلاف كبير بين الفقهاء. لزمه حفظه وإيصاله إلى صاحبه، ولو أبقى منه أو ضاع من غير تفريط لم يضمن. هذا العبد الملتقط إذا ضاع من يد الملتقط أو أبقى من يده، فر من يد الملتقط من دون تفريط من قبل الملتقط، يعني الحفظ الواجب على الملتقط الملتقط جاء به وحفظه بالشكل المطلوب، لكن ضاع أو أبقى من دون تفريطه، يقول الملتقط لا يكون ضامنا. ولو كان يعني الضياع أو الإباق بتفريط يعني من قبل الملتقط ضمن، لأن يده يد أمانية بشرط عدم التفريط، أما مع التفريط يكون ضامنا لأنه فرط في حفظ مال الغير. ولو اختلف في التفريط ولا بينته. الاختلاف في التفريط يكون بين مالك العبد وبين الملتقط. مالك العبد يدعي أن العبد عندما ضاع أو أبقى كان بتفريط من قبل الملتقط، أما الملتقط ينكر أن يكون الضياع أو الإباق بتفريط منه ويدعي عدم التفريط. في هذه الحالة لو فرضنا أنه لم تكن هنالك بينة لأحدهما، يعني لا مالك العبد يملك بينة على تفريط الملتقط ولا الملتقط يملك بينة على عدم التفريط، في هذه الحالة يقدم قول الملتقط مع يمينه، باعتبار أن الملتقط منكر للتفريط الذي يدعيه المالك مالك العبد، وحيث أن مالك العبد لأن المدعي يقدم قوله مع البينة، فإذا لم يأتي ببينتين يقدم قول المنكر مع يمينه، وهذا المنكر قوله مضافا إلى أن قول المنكر يوافق أصالة عدم التفريط، ونحن نشك في التفريط وعدم التفريط، الأصل عدم التفريط. ولو اختلفا في التفريط ولا بينتين، اختلفا يعني مالك العبد والملتقط، فالقول قول الملتقط مع يمينه. ولو أنفق عليه باعه في النفقة إذا تعذر استيفاؤها. الملتقط لا يجب عليه دفع نفقة العبد، واضح؟ فلو فرضنا أنه دفع النفقة وتعذر عليه استيفاء نفقة العبد، يعني العبد لم يكن عنده مال حتى يستوفي نفقة هذا العبد، أو الحاكم الشرعي لم يجد مالكه مالك العبد ولا وجد الحاكم الشرعي حتى يطلب نفقة العبد من الحاكم الشرعي، في هذه الحالة إذا تعذر استيفاء نفقة العبد، تعذر أخذ نفقة العبد من مالكه وكان الملتقط قد صرف النفقة، يجوز للملتقط أن يبيع العبد ويستوفي نفقته التي صرفها من الثمن. ولو أنفق عليه، فاعل أنفق هو الملتقط، عليه يعني على المملوك العبد، ولو أنفق عليه باعه في النفقة إذا تعذر استيفاؤها، يعني استيفاء النفقة من المالك. الثاني، المقصد الثاني مما يتعلق بلقطة الإنسان في الملتقط، ويراعى فيه البلوغ والعقل والحرية. أما البلوغ والعقل فلا إشكال بين العامة والخاصة في أن الصبي والمجنون قاصران عن ولاية الالتقاط. الالتقاط ولاية للملتقط، هذه الولاية الصبي والمجنون قاصران عنها، يعني لا يصح لهما أن يلتقطا صبيا آخرا لقصورهما عن ولاية الالتقاط. وأما الحرية فهي موضع اتفاق ما بين الخاصة. قال ويراعى فيه، يعني في الالتقاط، البلوغ والعقل والحرية، أو في الملتقط، فلا حكم لالتقاط الصبي ولا المجنون ولا العبد، لأنه هذا تعليل لعدم ثبوت لعدم صحة الالتقاط من قبل العبد. العبد لا يصح له أن يلتقط، لماذا؟ لأنه مشغول باستيلاء المولى على منافعه، لأن العبد يجب عليه أن يعمل للمولى فإذا ذمة العبد مشغولة باستيلاء المولى على منافعه وتسلط المولى على منافعه. العبد يجب أن يفعل ويخدم المولى بحيث المولى ينتفع به. الالتقاط والانشغال بالالتقاط قد يكون منافيا لمنفعة سيده ولخدمة سيده، حتى ورد في بعض الروايات في التقاط العبد المال، لماذا؟ العبد وجد مالا فأراد أن يلتقط المال. الإمام يقول أين هو أين اللقطة وهو مشغول بخدمة سيده؟ قال لأنه مشغول باستيلاء المولى على منافعه، ولو أذن له المولى صح. إذا المولى أذن له في الالتقاط واضح، في هذه الحالة يصح الالتقاط، لأن المولى هو صاحب الخدمة، هو الذي يجب على العبد أن يخدم سيده. فإذا نفس السيد الذي يملك خدمة العابد أسقط حقه في جزء من الوقت بالنسبة لهذه الخدمة وقال له اذهب فالتقط الإنسان، التقط الصبي، يجوز للعابد أن يلتقط صبيا ولو أذن له المولى، يعني في الالتقاط صح، كما لو أخذه المولى ودفعه إليه. يقول كما إذا المولى التقط صبيا ودفعه إلى العبد، بمعنى أنه جوز للعبد أن ينشغل برعاية هذا الصبي، بالتقاط هذا الصبي ورعايته وحضانته. في هذه الحالة لا إشكال في الجواز، في جواز حضانته ورعايته حتى إذا كان منافيا لخدمة السيد، لأنه يوجب انشغال بذلك. كما أنه في هذا الفرض كذلك إذا أذن له في الالتقاط فهو يأذن له بالتالي في الحضانة وفي الرعاية، وبالتالي يجوز له ذلك حتى إذا كان منافيا لخدمة السيد. ولو أذن له المولى صح، كما لو أخذه المولى، أخذه يعني أخذ اللقيط، من أخذ المولى ودفعه إليه، ودفعه يعني دفع اللقيط إليه يعني إلى العابد. وهل يراعى الإسلام في الملتقط؟ يعني هل يشترط في الملتقط أن يكون مسلما أو لا؟ قيل نعم، هذا القول للشيخ الطوسي ومن تأخر عنه، ذهبوا إلى أن الإسلام يشترط تحققه في الملتقط لكي يجري عليه حكم اللقطة، لأنه لا سبيل للكافر على الملقوط المحكوم بإسلامه ظاهرا. هذا الملقوط الذي نشك في أنه مسلم أو ليس بمسلم، الملتقط مو الملتقط، الملتقط أو اللقيط الذي نشك في إسلامه وعدم إسلامه، هذا يحكم بإسلامه ظاهرا، فضلا عما إذا علمنا أنه شنو مسلم، عما إذا قطعنا أنه مسلم، على الأقل نحكم بإسلامه ظاهرا. فإذا لم يكن الملتقط مسلما سوف يثبت سبيل للكافر على المسلم، سوف تثبت ولاية وسلطنة للكافر على المسلم، والآية تنفي السبيل للكافر على المسلم، وهي قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قيل نعم، يعني يشترط الإسلام، لأنه لا سبيل للكافر على الملقوط المحكوم بإسلامه ظاهرا. هذا أولا. الدليل الثاني على اشتراط الإسلام، ولأنه لا يؤمن مخادعته عن الدين. هذا الملقوط محكوم بإسلامه ظاهرا، وإذا كان الملتقط كافرا قد يخدع هذا الصبي المحكوم بإسلامه، فيوجب انحراف عن الدين، يوجب انحراف عن الاعتقاد، وبالتالي قد يكون هذا الصبي الملتقط يخرج من الدين بسبب التقاط الكافر له، ولأنه لا يؤمن مخادعته عن الدين. زين. ولو كان الملتقط فاسقا، قيل ينتزعه الحاكم من يده ويدفعه إلى عدل. إذا كان الملتقط مسلم لكن فاسق، فاسق يعني ملكة العدالة ما متوفرة به، بأن كان يفعل الكبائر أو يصر على الصغائر. هذا الفاسق التقط صبيا. يقول الشيخ في المبسوط والفاضل ذهب إلى وجوب انتزاعه، يعني انتزاع هذا الصبي من هذا الفاسق من قبل الحاكم، ووجوب دفعه إلى عدل لكي يحفظه ويحتضنه. السر في ذلك، شنو الدليل على ذلك؟ الدليل أن حضانة هذا الملتقط، حضانة هذا اللقيط استئمان، يعني هذا يكون أمانة في يد الفاسق ولا أمانة للفاسق. الفاسق لا يثبت له أمانة حتى لم تثبت له أمانة حتى يصح استئمان الصبي اللقيط في يده. لكن المحقق الحلي يقول والأشبه أنه لا ينتزع. واضح، لا ينتزع، يعني لا ينتزع من يد الفاسق ويعطى إلى يد العادل، بل يبقى يصح التقاط الفاسق. بالتالي إذا أخذه الفاسق يبقى في يده وتجري عليه حكم اللقطة. شنو الدليل؟ يقول أولا أنه لا دليل على جواز الانتزاع من يد الفاسق. واضح، لا دليل على أن الفاسق إذا التقط صبيان يجوز انتزاع هذا الصبي من يده. يعني الذي يقول بالانتزاع يكلف بالدليل على أنه يجب على الحاكم انتزاع اللقيط من هذا الفاسق، ولا دليل على جواز الانتزاع من الفاسق. هذا أولا. إن قلت أن الدليل هو أن الفاسق لا يؤتمن على حضانة الصبي، قلنا أن العدالة ليست شرط، يعني لم يدل دليل على أن العدالة في الملتقط شرط في صحة الالتقاط، حتى نقول أن الفاسق لو التقط صبيا يجب على الحاكم أن ينتزع الصبي من هذا الفاسق، لأن العدالة أساسا ليست شرطا في صحة الالتقاط حتى يصح للحاكم أن ينتزع الصبي. واضح. مضافا إلى أن الأصل حتى بالنسبة للفاسق، الأصل في المسلم الائتمان وعدم فعل المحرم. عندما تشك في أن هذا المسلم حتى إذا كان فاسقا، هذا المؤمن حتى إذا كان فاسقا يفعل الحرام أو لا يفعل الحرام، الفقهاء يقولون أن الأصل أنه لا يفعل الحرام، أصالة حمل فعل المؤمن على الصحة، أصالة الصحة في عمل المؤمن، أو أصالة عدم ارتكاب المحرم من قبل المؤمن. واضح. ولذا الشارع نجده يأتمن الفاسق في أمور كثيرة مهمة، من قبيل الطهارة، من قبيل التذكية. واضح. يعطى الفاسق إذا أخبر الفاسق بالتذكية يصدق خبره، وأصل التذكية إذا الفاسق فعل التذكية يقال بصحة هذه التذكية. واضح. إذا هو ذبح الذبح الشرعي يقال بصحة هذا الذبح الشرعي مع أنه شنو؟ فاسق. إذن الشارع لم يثبت أنه سلب ائتمانه من الفاسق حتى يحكم الشيخ والفاضل بوجوب انتزاع الصبي اللقيط من الفاسق. على كل حال، والأشبه أنه لا ينتزع. زين. ولو التقطه بدوي لا استقرار له في موضع التقاطه. البدوي هو المنسوب إلى البدو، البدو هم جماعة من العرب ليس لهم موضع استقرار معين، موضع سكن معين، وإنما ينتقلون باختلاف الأزمان من منطقة إلى منطقة، فيسكنون في مناطق مختلفة. هذا البدوي لو فرضنا أنه التقط صبيا، واضح، أو كان حضري، يعني إنسان يعيش في البلد أو يعيش في مكان معين في البلد أو خارج البلد لكن في مكان معين لا ينتقل إلى مكان آخر، يريد السفر به، يعني التقط صبيا هذا الحضري ويريد السفر به إلى مكان بعيد، هل يصح الالتقاط أو أنه ينتزع هذا الصبي اللقيط من يده؟ قيل للشيخ الطوسي في المبسوط ينتزع من يده لما لا يؤمن من ضياع نسبه، لكي لا يؤمن، باعتبار أنه لا يؤمن على التقاط البدوي الذي ينتقل إلى مناطق أخرى، أو على التقاط الحضر الذي يريد السفر بهذا اللقيط إلى بلد بعيد، لا يؤمن على هذا اللقيط من ضياع نسبه بسبب السفر أو بسبب الانتقال إلى مكان آخر، فإنه إنما يطلب في موضع التقاطه، حتى عن عادة في موضع التقاطه، فإذا أخذه البدوي إلى مكان آخر أو إذا سافر به الحضري إلى مكان بعيد يضيع نسبه، وبالتالي لكي لا يضيع النسب ينتزع من يد البدوي أو الحضري لما لا يؤمن من ضياع نسبه، فإنه إنما يطلب في موضع التقاطه. لكن المحقق يقول والوجه الجواز، يعني جواز الالتقاط، يعني عدم وجوب الانتزاع من يد البدوي أو من يد الحضر الذي يريد السفر به، والسر في ذلك إطلاق الأدلة. الأدلة لم تقيد جواز الالتقاط بأن يكون الملتقط حضريا لا يريد السفر به، يعني لا يكون شنو بدوي أو لا يكون حضري يريد السفر وإنما حضري لا يريد السفر، الأدلة ليست مقيدة بذلك. الأدلة ليست مقيدة بأن يكون الملتقط يبقى في المكان الذي التقط فيه الصبي اللقيط، يبقى في ذاك المكان، لا، حتى إذا أراد أن يأخذه إلى مكان آخر سواء كان بدويا يريد الانتقال به إلى بلد آخر أو كان حضريا يريد السفر به، حتى إذا كان كذلك الأدلة تبقى شاملة لهذا المورد، وبالتالي يشمله حكم اللقطة ولا يجب الانتزاع منه. ولا ولاء للملتقط عليه، يعني ليس هناك ولاية للملتقط على اللقيط، على الصبي اللقيط، بل هو سائب يتولى من شاء. سائب يعني شخص، يعني صبي ليس له ولي، ليس له ولي، يتولى من شاء. فلو كبر هذا الصبي كبر توجه أينما يشاء، واضح، واستولى أيا من يشاء، يعني اختار وليا أيا من يشاء من الأولياء يختاره، واضح. بل هو سائب يتولى من يشاء. وإذا وجد الملتقط سلطانا ينفق عليه استعان به، يعني استعان الملتقط بالسلطان لغرض النفقة على هذا اللقيط، لأن الملتقط أساسا لا يجب عليه دفع نفقة اللقيط، وإنما فيما إذا كان السلطان موجودا يستعين بالسلطان لأجل الإنفاق على هذا الصبي. إذا كان السلطان غير موجود، يعني الحاكم الشرعي غير موجود، وكيل الحاكم الشرعي همات ما موجود، لأنه فيما إذا كان الوكيل يقوم مقام الحاكم الشرعي، وكيل هم ما موجود، يقول يستعين بالمسلمين لغرض الإنفاق على هذا الصبي. وإذا وجد الملتقط سلطانا ينفق عليه استعان به، وإلا يعني إذا لم يجد السلطان استعان بالمسلمين. طبعا هذا مع عدم وجود مال للقيط، وإلا إذا كان اللقيط له مال، هذا الصبي له مال، في هذه الحالة يستأذن من الحاكم ويصرف نفقته من هذا المال الذي هو ملك للصبي، ولا شخص آخر بدل تبرع بنفقته، عندئذ يرجع للحاكم وإلا يرجع إلى المسلمين. وبذل النفقة عليهم يعني على المسلمين واجب على الكفاية، واجب كفائي. الواجب الكفائي هو الواجب الذي يثبت على جميع المسلمين، على مو فقط المسلمين، على كل أحد. فإذا قام بهذا الواجب أحدهم سقط هذا الواجب عن الباقين. زين، لماذا يكون بذل النفقة واجبا كفائيا على المسلمين؟ باعتبار أن بذل النفقة في الحقيقة إنما هو دفع ضرورة، دفع ضرورة عن هذا الصبي اللقيط. ودائما إذا أمكن دفع الضرورة عن الصبي اللقيط المسلم يجب طبعا وجوبا كفائيا. هذا وجه، هذا وجه الوجوب الكفائي على في بذل النفقة على المسلمين. بعدين يقول وفيه تردد. هذا التردد، هذا التردد منشأه أصالة عدم الوجوب، أننا نشك شك في التكليف أنه هل يجب على المسلمين بذل النفقة على هذا الصبي اللقيط أو لا يجب، أو أنه مثلا يجب ذلك على الحاكم الشرعي، فإذا لم يكن حاكم الشرعي يجب على الملتقط، مثلا يجب على شخص آخر، أما كافة المسلمين عموم المسلمين هل يجب عليهم أو لا يجب؟ الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب على عامة المسلمين. وفيه تردد يعني في الوجوب الكفائي تردد. فإن تعذر الأمران يعني لا كان هناك سلطان حاكم شرعي ولا كان هناك مسلم حتى يستعين الملتقط بهؤلاء المسلمين لغرض الإنفاق، أنفق عليه الملتقط ورجع بما أنفق إذا أيسر. يقول يجب على الملتقط لغرض حفظ هذا الصبي اللقيط، حفظ نفسه لغرض حفظ النفس، يجب عليه الإنفاق من جيبه ويرجع بهذا المال الذي صرفه في الإنفاق، يرجع على الصبي اللقيط بعدما يزول عنه العسر، يعني يصير موسرا بعدما يغنم شيئا من المال. هذا الصبي يكبر مثلا ويملك شيئا من المال، يأخذ النفقة التي صرفها سابقا من هذا المال. أنفق عليه الملتقط ورجع بما أنفق يعني على اللقيط إذا أيسر. طبعا إذا نوى الرجوع، إذا كان ناويا الرجوع يجوز له الرجوع على هذا الصبي بعدما يصير موسرا. والدليل على ذلك هو قاعدة لا ضرر ولا ضرار، واضح؟ باعتبار أن هذا الحديث ينفي الضرر وينفي الضرار عن المسلمين. خب، لا إشكال أن الملتقط إذا أنفق في صورة عدم وجود الحاكم الشرعي وفي صورة عدم وجود مسلم من المسلمين، لو أنفق على هذا اللقيط ونوى الرجوع، إذا قلنا أن هذه النفقة تخرج من جيب الملتقط، هذا ضرر يتوجه على الملتقط، لأجل دفع هذا الضرر يجوز له الرجوع، نحكم بجواز رجوعه على اللقيط الصبي بعدما يصير موسرا. ولو أنفق مع إمكان الاستعانة بغيره أو تبرع، هذا الملتقط أنفق مع إمكان الاستعانة بالمسلمين، مسلمين موجودين يقدر يروح يستعين بهم للإنفاق على الصبي، هو صرف من جيبه، أو لا مسلمين ما موجودين لكن تبرع هو، يعني أنفق عليه من دون نية رجوع، تبرع يعني أنفق تبرعا من دون نية الرجوع على هذا الصبي، في هذه الحالة لم يرجع، لأنه دائما المتبرع لا يرجع بما تبرع به على شخص ما، لأنه هو متبرع،
هو نوى صرف هذا المال، صرف هذه النفقة على هذا الصبي بلا نية الرجوع، الحكم بجواز رجوعه على شخص ما هذا حكم على خلاف فرض التبرع. فرض التبرع يعني عدم رجوعه على شخص آخر، ولو أنفق مع إمكان الاستعانة بغيره أو تبرع لم يرجع. الثالث في أحكامه وهي مسائل. الأولى، قال الشيخ: أخذ اللقيط واجب على الكفاية لأنه تعاون على البر أولا، ولأنه دفع لضرورة المضطر. الشيخ الطوسي حكم بوجوب أخذ اللقيط على الملتقط، يعني الملتقط إذا وجد صبيا هل يجب عليه أن يأخذ هذا الصبي أو لا يجب عليه، هل يجب عليه الالتقاط أو لا يجب عليه الالتقاط. الشيخ حكم بوجوب الالتقاط لكن على الكفاية، بمعنى أن اللقيط إذا جاء شخص آخر والتقط هذا الصبي يسقط عنه وجوب الالتقاط، أما إذا لم يجد أحدا يلتقط هذا الصبي إلا هو، كما إذا كان الصبي في الصحراء ولا أحد في الصحراء إلا هذا الملتقط، في هذه الحالة يجب عليه الالتقاط. لماذا؟ لدليلين. الدليل الأول أنه تعاون على البر، والآية تأمر بوجوب التعاون على البر، وتعاون على البر والتقوى، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنه دفع لضرورة المضطر، ودفع ضرورة المضطر هذه ضرورة، مثلا الصبي قد يموت، دفع ضرورة المضطر واجب كفائي على المكلفين، ولأنه دفع لضرورة المضطر. لكن المحقق يقول أن هذا مستحب، والوجه الاستحباب، السر في هذا الاستحباب هو جريان أصالة البراءة. شك في التكليف، مجرى أصالة البراءة هو الشك في التكليف، وفي المقام هناك شك في التكليف، أن المكلف الملتقط يشك في أنه هل يجب عليه الالتقاط أو لا يجب، شك في وجوب الالتقاط وعدم وجوب الالتقاط، شك في التكليف يكون مجرى لأصالة البراءة. الثانية، اللقيط يملك كالكبير، اللقيط يملك كالكبير، اللقيط حتى إذا كان صبي، الصبي هو يملك كالكبير، كما أن الكبير يملك أشياء، يملك أموالا، يملك متاعا، الصغير أيضا، اللقيط يعني الصبي الملتقط أيضا يكون مالكا للأموال وللمتاع ولغير ذلك. ويده دالة على الملك كيد البالغ، لأن له أهلية التملك. إذا كانت يد الصبي الملتقط على مال، على متاع، يحكم بأن هذه اليد إمارة على الملك، بمعنى أن هذا المتاع وهذا المال يكون ملكا له، والسر في ذلك أن يده كيد البالغ لها أهلية التملك، وحيث أن اليد التي تكون لها أهلية التملك إذا كانت على شيء يحكم بأن هذا الشيء ملك لهذه اليد، من مصادق ذلك يد الصبي لها أهلية التملك إذا كانت على مال أو متاع يحكم بثبوت المتاع وبملكية المتاع والمال لهذه اليد كيد البالغ، لأن له أهلية التملك. فإذا وجد عليه، يعني على الصبي اللقيط، ثوب قضي به، يعني بالثوب له للصبي، ملك للصبي، وكذا ما يوجد تحته كالفراش مثلا أو فوقه كالغطاء مثلا، إذا وجد الغطاء أو الفراش تحته أو فوقه يحكم بذلك، يحكم بأن هذه اليد إمارة على الملك. وكذا ما يكون مشدودا في ثيابه، حزام مثلا مشدود في ثيابه يكون ملكا له، ولو كان على دابة، اسم كان يعني اللقيط، لو كان اللقيط على دابة أو جمل، واضح، هاي كان كانت تامة اللي تحتاج إلى فاعل، ولو كان يعني اللقيط على دابة أو جمل أو وجد في خيمة أو فسطاط قضي له يعني للصبي اللقيط بذلك، يعني بالدابة وبالجمل وبالخيمة وبالفسطاط، كلها هذه الأشياء حيث أن يد الصبي تكون عليها، تكون يد الصبي إمارة على الملك فيقضى بهذه الأشياء لهذا الصبي، قضي له بذلك. وبما في الخيمة والفسطاط، إذا كان في الخيمة بعض الأمتعة بعض الأشياء، في الفسطاط بعض الأشياء، يقضى بما في الخيمة وبما في الفسطاط للصبي أيضا. وكذا لو وجد في دار لا مالك لها، واضح هذه الدار ليس لها مالك، التقط الصبي فيها في تلك الدار، يقول يحكم بأن هذه الدار ملك لهذا الصبي باعتبار أن اليد إمارة على الملك. وفيما يوجد بين يديه يعني بين يدي الصبي أو إلى جانبيه، مو في الدار، لا الصبي قاعد مثلا في الصحراء، وبين يديه أو قاعد بالشارع، وبين يديه كتب، وبين يديه مثلا بعض الأمتعة، مو في الخيمة، مو الأمتعة في الخيمة التي هو فيها، لا لا، بين يديه أمتعة أو بين يديه كتب مثلا، أو إلى جانبيه الكتب والأمتعة. فيما يوجد في ما بين يديه، يقول في القضاء بهذه الأشياء له فيه تردد، أشبهه أنه لا يقضى له، لأن ما كان بين يديه أو إلى جانبه لم تكن يد الصبي مستولية على ذلك، يد الصبي ليست مستولية على ذلك، يد الصبي إمارة على الملك فيما كانت مستولية فيه، مستولية عليه، كما إذا كان الصبي في خيمة وكان بين يديه كتاب، هذا الكتاب والخيمة تكون يد الصبي مستولية عليه، وبالتالي يحكم بأن الخيمة وما بين يديه ملك للصبي. أما فيما إذا كان في مكان عام، ما بين يدي الصبي، ما كان إلى جانب يدي الصبي، هذا لا يكون إمارة على الملك. وكذا البحث لو كان على دكة، يعني كان الصبي اللقيط على دكة وعليها متاع، أيضا لا يقضى بأن هذا المتاع والدكة يعني الدكان يكون ملكا للصبي. وعدم القضاء له يعني الصبي هنا يعني بالمتاع والدكة أوضح، خصوصا إذا كان هناك يد متصرفة، يقول خصوصا إذا كان على هذه الدكة يد تتصرف بهذه الدكة، مجرد أن الصبي على هذه الدكة واقف، هذا لا يعني أن الدكة والمتاع يكون ملكا للصبي. بعبارة أخرى، يد الصبي إمارة على الملك لما أمكن أن يكون ملكا، لما كانت اليد إمارة على ملكه. أما إذا كان الصبي واقفا على الدكة، يد الصبي على الدكة ليست إمارة على ملكية الدكة، خصوصا إذا كان على الدكة يد تتصرف بالدكة وبالمتاع الموجود عليها. المسألة الثالثة، لا يجب الإشهاد عند أخذ اللقيط لأنه أمانة فهو كالاستيداع. الكلام في أنه هل يجب الإشهاد، يعني إشهاد بين شاهدين عادلين عند أخذ اللقيط، عندما يأخذ اللقيط هل يجب على الملتقط أن يشهد ببينة عادلة أو لا يجب؟ يقول لا يجب، لأنه أمانة، الالتقاط أمانة، اللقيط أمانة في يد الملتقط، فهو كالاستيداع، كما أن المودع عندما يودع الوديعة في يد شخص لا يجب عليه الإشهاد وإقامة البينة، كذلك الملتقط الذي يكون اللقيط في يده أمانة لا يجب عليه الإشهاد وإقامة البينة. وعلى الأقل من جريان الأصل نشك في أنه هل يجب الإشهاد أو لا يجب الإشهاد، الأصل يعني أصالة البراءة في وجوب الإشهاد لأنه شك في التكليف، هذا خلافا لبعض العامة بعض العامة أو أغلب العامة ذهبوا إلى وجوب الإشهاد في الالتقاط.
زين.
الرابعة: إذا كان للمنبوذ مال افتقر الملتقط في الإنفاق عليه إلى إذن الحاكم. هذا اللقيط المنبوذ الصبي إذا كان في يده مال فالتقطه الملتقط، هل يجوز للملتقط أن ينفق على هذا اللقيط من هذا المال أو لا يجوز؟ يقول: يجوز ذلك إذا كان بإذن الحاكم الشرعي أو بإذن وكيل الحاكم الشرعي، أما من دون إذن الحاكم الشرعي ليس للملتقط ولاية في مال اللقيط، في مال الصبي. إذا كانت له ولاية كما تكون الولاية بالنسبة للأب، بالنسبة للجد، الأب والجد لهما ولاية على الصبي، يجوز لهم التصرف بمال الصبي فيما كان مع الغبطة والمصلحة بالنسبة للصبي. أما الملتقط ليست له ولاية في التصرف في مال الصبي اللقيط حتى يجوز له الإنفاق عليه من ماله من دون إذن الحاكم. قال: إذا كان للمنبوذ مال افتقر الملتقط في الإنفاق عليه، يعني من ذلك المال، إلى إذن الحاكم، لأنه لا ولاية له، يعني للملتقط، في ماله، يعني في مال اللقيط حيث لكي يتصرف به وينفق عليه، فإن بادر فأنفق عليه منه، يعني من ذلك المال، ضمن، لأنه تصرف في مال الغير لا لضرورة، لأنه الفرض هو إمكان الاستئذان من الحاكم الشرعي الذي هو الولي على هذا الصبي، حيث ليس له ولي، لأن الحاكم ولي من لا ولي له، فهذا الملتقط يتمكن من استئذان الحاكم الشرعي الذي هو ولي الصبي لكي ينفق عليه من ماله. هذا لم يفعل كذلك، لم يستأذن من الحاكم وتصرف في مال الصبي وأنفق عليه من ماله من دون إذن الحاكم، هذا يكون ضامنا لأنه تصرف في مال الغير لا لضرورة. ولو تعذر الحاكم، فرضنا أن الحاكم ما موجود، الفقيه ما موجود، حاكم الشرع ما موجود، وكيل أيضا ما موجود، لابد من تقييد ذلك، وإلا إذا كان وكيل موجود، طبعا المفروض هو ذلك، يعني المفروض في المسألة أنه لا الحاكم موجود ولا وكيله حتى يمكن استئذان الوكيل في ذلك. ولو تعذر الحاكم جاز الإنفاق، يعني من مال الصبي، ولا ضمان، لا يضمنه الملتقط لتحقق الضرورة، لأنه هنا توجد ضرورة باعتبار أنه إذا لم ينفق عليه من ماله قد يموت هذا الصبي، قد يتعرض إلى التلف أو يتعرض إلى أمور أخرى، يتعرض إلى المرض مثلا، يتعرض إلى التلف وغير ذلك، عندئذ يجب عليه أن يصرف عليه من ماله، ينفق عليه من ماله، ولا يكون الملتقط ضامنا. الوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين.